أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليكم السلام ورحمة الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين قلنا فيما سبق إذا وجد الشاة في العمران فإنه يحتبسها 3 أيام وبعد ذلك إن لم يجد صاحبها فإنه يبيعها ويتصدق بثمنها وإذا تصدق بثمنها هل يجب عليه الضمان إذا خرج المالك أو لا؟ قلنا بأن الأقوى هو وجوب ماذا؟ هو وجوب الضمان عند خروج المالك. الشهيد الثاني يقول بأن ما ذكر في الرواية ليس من باب الوظيفة المنحصرة، بل يصح للمكلف أن يقوم بأحد أمرين آخرين، فله أن يبقيها بلا بيع، له أن يحتبسها وبعد 3 أيام لا يجب عليه البيع، بل يصح له أن يبقيها أمانة يكون مستودع وحافظ إلى من؟ إلى ملك إلى مالك الشاة. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني يستطيع أن يبيعها بعد ذلك الثمن لا يجب عليه أن يتصدق به، بل يحفظ الثمن ماذا؟ أمانة. وبعبارة مختصرة المكلف الملتقط يستطيع إما أن يحفظ نفس العين وهي من؟ وهي الشاة، أو بدلها وهو القيمة إذا باعها، ولا يجب التصدق بها. لماذا؟ لأنها المهم، يعني الشهيد الثاني يقول المهم هو إيصال العين إلى ملك المالك. وقد ذكرنا سابقا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الضالة يجوز أخذها وحفظها لمالكها، صحيح؟ وهذا محل ماذا؟ محل لا يوجد فيه إشكال، لأنه من مصادق الإحسان. فهنا يستطيع أن يحفظ نفس العين أو يحفظ بدل العين، وهو ماذا؟ وهو القيمة. إلا أن كل الكلام لو حفظ العين فتلفت العين، أو باع العين وكان عنده القيمة فتلفت القيمة، وتلفت بنون تفريط. لو كانت بتفريط فإنه يضمن، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لكن لو فرضنا أنها تلفت تحت يده بسبب سماوي، ثم بعد ذلك جاء المالك، هل يضمن أو لا يضمن؟ واضح السؤال؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا في الفرض الأول إذا باعها وتصدق بثمنها وخرج المالك فحينئذ يضمن إذا لم يرضى المالك بالصدقة. الآن فيما ذكرتم بأنه لو أراد أن يحفظها هل يضمن أو لا؟ أو لا يضمن؟ يقول الجواب عن هذا السؤال مبني على مسألة أخرى، وهو أنه أصلا في هذه المسألة الشاة في العمران هل يجوز أخذها أصلا أو لا يجوز أخذها؟ لماذا تسأل هذا السؤال مع أن المصنف واضح يقول ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها 3 أيام، وقد قرأنا الرواية أمس، تذكرون الرواية؟ لكن لماذا العلماء أوقعوا البحث أنه يجوز أن يضع يده على الشاة في العمران أو لا؟ قال الفقهاء أنه مقتضى القاعدة الأولية قبل النظر إلى الروايات أن الشاة في العمران كونها في العمران هل يجوز أخذها أو لا؟ قلنا بأن الحيوان غير الممتنع إذا وجد في العمران فحينئذ لا يجوز، هذه القاعدة، أنه لا يجوز التقاطه، لأنه لا يجوز وضع اليد على مال الغير بدون إذنه. نعم النصوص وردت في الشاة، هذا النص الذي ورد في الشاة ما هو مفاده؟ هل يدل على جواز الالتقاط أو لا يدل على جواز الالتقاط؟ هنا وقع نزاع بين العلماء في فهم النص. ظاهر عبارة الشهيد الأول في المات أنه ماذا؟ أنه يجوز أو لا يجوز؟ أنه يجوز. قال هكذا لو وجدت الشاة في العمران احتبسها الواجد، يعني كأنه يجوز للواجد أن يأخذها ثم يحتبسها 3 أيام. لكن بعض الفقهاء صرحوا بعدم الجواز، وقد يكون هم الأكثر. لماذا؟ لأن الرواية لا تدل على جواز الالتقاط، بل الرواية تدل على الحكم بعد الالتقاط. يعني لو التقط ما هو حكمه؟ لا تدل على أنه يجوز له أن يلتقط وبعد جواز الالتقاط ماذا يفعل، بل الرواية دلت على ثبوت الحكم بعد الالتقاط، فليست هي دالة على جواز الالتقاط. شوف الرواية يقول: جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاتاً. أصاب لو ما أصاب، ما سأل أنه هل يجوز إصابة الشات أو لا، لا، قد فرغ في رتبة سابقة عن أنه أصاب الشات. فقال الإمام: فأمرته أن يحبسها عنده 3 أيام ويسأل عن صاحبها. فهل يستفاد من هذه الرواية أنه الإمام جوز له الالتقاط، أو أن السؤال كان بعد الفراغ عن الالتقاط؟ السؤال كان بعد الفراغ عن الالتقاط، فلا دليل في هذه الرواية على جواز الالتقاط. وإذا لم يكن إذا لم تدل على جواز الالتقاط، ما هو مقتضى القاعدة اللي أسسناها أنه لا يجوز وضع اليد على ملك الغير إلا ماذا؟ إلا بإذن شرعي، وهذه الرواية لا يستفاد منها الإذن الشرعي. بناء على ذلك ماذا تريد أن تقول؟ ها، نرجع إلى مسألتنا. وش كان مسألتنا؟ أنه يضمن العين لو تلفت، أو يضمن القيمة لو تلفت أو لا. يقول الآن الجواب عن هذا السؤال مبني على الخلاف. فإن قلنا بأنه يجوز له أن يلتقط، فتكون هذه اليد ماذا؟ يد، يد أمانية، لأنها مأذونة شرعا، واليد الأمانية المأذونة من قبل الشارع لا تضمن بدون تفريط، والمفروض أنها قد تلفت تحت يدها بدون تفريط. فلو تلفت الضالة الشات أو تلفت القيمة فلا يضل، أن الشارع قد أذن له بجواز الأخذ. لكن لو قلنا أنه لا يجوز له أن يأخذ وأخذه محرم، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. فبالتالي ماذا؟ بالتالي يضمن. ولهذا هي نكتب عاد الشهيد الثاني في مطلب أمس ماذا قوى؟ حتى في سورة أنه لو باعها وتصدق بثمنها وخرج مالكها، ماذا قال الشهيد الثاني؟ يضمن. ليش يضمن؟ لأنه يحرم عند مبنى، يعني يحرم الالتقاط، لأن الرواية لا تدل على جواز الالتقاط. والدليل، وإذا كانت اليد ماذا؟ إذا كانت اليد يحرم عليها الالتقاط، غاية إذا التقط ترتب عليه حكم شرعي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ماذا؟ لا تكون يد مأذونة شرعا فتضمن.
لا يحتمل أن هنا نفس التصدق تفريط،
لا، الشارع أمره بالتصديق، تصدق، الشارع أمره قال تصدق. يعني شوف العبارة، قال: وله إبقاؤها بغير بيع. هذا لم تدل عليه الناس، لكن قلنا أن هذا من باب ماذا؟ من باب حفظ مال الغير، ولا أشغال أنه إحسان. فالمصنف يقول هالرواية ليس وظيفة عينية، بل أنه نستفيد من دليل آخر وهو الإحسان، أنه يجوز له الحفظ. عليكم السلام. قال: وله إبقاء الشاة بغير بيع وإبقاء ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه. هنا شوف العبارة، قال له أن يبقيها أمانة إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه. إذا ييأس منه ماذا يفعل؟ إذا ييأس منه هل يتملكها أو يتصدق بها؟ نقول إذا يئس يتصدق بعد ذلك، لا أنه يتملكها. واضح؟ ولا ضمان حينئذ. متى؟ يعني ولا ضمان في أي حينئذ؟ حينما يبقيها بغير بيع أو إبقاء ثمنها أمانة، في هاتين الصورتين لا ضمان حينئذ. لماذا؟ إن جاز أخذها. شفت المطلب؟ هذا مطلب متفرع على مطلب آخر. إن قلنا أنه يجوز أخذ الشات في العمران، فحينئذ لا ضمان. وبينا ليش السؤال، مع أن الرواية واضحة. نقول لا، الرواية فيها إشكال. قال: ولا ضمان حينئذ، يعني حينما يبقيها بغير بيع أو عندما يبقي ثمنها أمانة، إن جاز أخذها كما يظهر من العبارة. هاي بس شيء نغلق الدرايش. لا، هو مبنى إن جاز أخذها، لأنه المصنف لا يجوز الأخذ. فإذا ما كان يجوز الأخذ، يعني ما هي النتيجة؟ يضمن أو لا يضمن؟
يضمن.
ولهذا هو يبني على أنه لا يجوز الأخذ. يقول: والذي صرح به غيره. شوف صرح به غيره، يعني مو المصنف، يعني كأنه المعروف في المسألة خلافا للمصنف أنه ماذا؟ يحرم الأخذ. يقول: والذي صرح به غير المصنف عدم جواز أخذ شيء من العمران، غايته لكن لو فعل وأخذ لازمه هذا الحكم في الشات، حكم خاص عندنا في مسألة الشات في العمران. ليش قال لازمه هذا الحكم في الشات؟ لكن لو كان في غير الشات يجب عليه أن يوصلها إلى مالكها، فإن تعذر يعطيها الحاكم الشرعي، مو أنه يحتبسها 3 أيام ثم بعد ذلك يبيعها ويتصدق. لا يجوز له البيع، البيع تصرف في ملك الغير، والتصدق تصرف، البيع يحتاج إلى إذن والتصرف يحتاج إلى إذن. هذا النص ورد في باب الشات، أما في غيره لا نتعدى منه. ولهذا هذه النظرة هي مسألة فقط في الشات في العمران. لو كان لو كان غير صغار السباع، يعني صغار الذي يمتنع من صغار السباع، الذي لا يمتنع من صغار السباع كصغير الإبل والبقر في العمران، هل يجري عليه الحكم ولا يجري؟ لا يجري، لأن في العمران لا يجوز الالتقاط. واضح الفكرة؟ قال وكيف كان، وش كيف كان، سواء قلنا بأنه يحرم الأخذ أو يجوز الأخذ، فليس له تملكها مع الضمان على الأقوى. قلنا بأنه في هذه المسألة الشات في العمران لا يجوز له أن يتملكها، كما كان في مسألة الشات في الفلات، فإن الشات في الفلات يصح له أن يتملكها مع الضمان على وجه، تذكروا. أما الشات في العمران بخلاف الشات في الفلات، الشات في العمران لا يجوز تملكها مع الضمان، لا يقول أنا سأتملكها بعد ذلك إذا جاء المالك سأضمن له القيمة، نقول لا يصح لك أصلا التملك، ما موجود عندنا باب التملك في باب الشات في العمران. واضح؟ لماذا لا يجوز التملك؟ لأن الأصل هو بقاء المال على ملك مالكه. ولو شككنا أنه عندما ماذا، عندما قصدت التملك هل انتقلت العين إليك أو لم تنتقل، الأصل عدم انتقال العين إليك، الأصل عدم حصول الملكية. قال وكيف كان، فليس له، ليس للآخذ تملكها، تملك الشات في العمران مع الضمان، حتى مقابل الضمان، فضع أنه كان بدون ضمان بعد. خب على الأقوى، ليش قال على الأقوى؟ خلافا لمن؟ خلافا للمنقول عن الإسكافي أو ابن إدريس، أصف الله، خلافا للمنقول عن ابن إدريس، فإن ابن إدريس في هذه المسألة قال يجوز له أن يتملكها مع الضمان، وقال لا فرق بين الشات في الفلات وبين الشات في العمران، وطبق أحكام الضالة على الشات في العمران. يقول الشارع لما جوز لنا الأخ يعني ماذا؟ تكون ضالة، والضالة حكمها كما تقدم يجوز ماذا؟ يجوز تملكها مع الضمان أو بدون ضمان على الخلاف. لكن هذا الوجه كما ذكروا غير واحدين وجه ماذا؟ وجه ضعيف، لأن النص ورد أنه ماذا؟ أولا القاعدة الأولى أنه لا يجوز التملك، وشات في عمران ممتنع غير ممتنع، وين كانت في عمران؟ كونها في عمران معنى عدم جواز التملك، فكيف تقول يجوز التملك؟ هذا خلاف القواعد. قال فليس له تملكها مع الضمان على الأقوى للأصل، يعني الأصل عدم جواز التملك، الأصل عدم انتقال الماذا، عدم انتقال الشاة إلى ملك الغير. هل يجب التعريف أو لا يجب التعريف؟ يقول المصنف إذا راجعنا النص وإذا راجعنا الفتاوى فإن ظاهر النص والفتوى أنه لا يجب التعريف في المسألة، لكن هنا سأسأل ما هو مراده. شيخ نقل عبارة، قال وظاهر النص الذي قرأنا رواية علي بن جعفر، وأسف الله كانت رواية من؟ رواية ابن أبي عفور، بل رواية ابن أبي عفور، نعم مو صحيحة، رواية ضعيفة. قال وظاهر النص والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ، يعني حين الأخذ. خب انتهت المسألة، واضح العبارة صحيح؟ خب ما هو مراده المصنف من عدم التعريف؟ هل عدم التعريف مطلقة أصلا لا يعرف، أو عدم التعريف سنة؟ الظاهر والله العالم بأن مراده عدم التعريف سنة، وإلا أصل التعريف واجب بلحاظ عبارة الشهيد الأول وبلحاظ النص. شوف عبارة الشهيد الأول، شوف نقرأ النص أوضح من العبارة. قال فأمرته أن يحبسها عنده 3 أيام ويسأل عن صاحبها. يسأل عن صاحبها، يعني هذا تعريفه صحيح؟ غايته أن التعريف في 3 أيام مو في سنة، لأنه بعد 3 أيام ماذا يفعل؟ يبيعها ويتصدق بها. ولهذا يتوجه إشكال على عبارة الشهيد، التفت على المطلب، نقول أيها الشهيد ما هو مرادك من أنه ظاهر النص والفتوى عدم التعريف؟ إن كان مرادك ظاهر النص والفتوى عدم التعريف سنة، فليس هذا ظاهر للنص، بل هذا ماذا؟ مو ظاهر، هذا نص الفتوى، نص يعني عبارة الرواية، مو ظاهر، نص العبارة أنه لا يجب التعريف سنة، لأنه بعد 3 أيام ماذا يفعل؟ يبيعها ويتصدق بثمنها، ويصرفها، يعرفها على ماذا بعد؟ واضح؟ ظاهر النص، بل نص النص يعني نص الرواية والفتوى أنه لا يجب التعريف لمدة سنة. وإن كان مرادك لا يجب التعريف لمدة 3 أيام، هذا خلاف النص وخلاف الفتوى، لأن ظاهر النص وظاهر الفتوى وجوب التعريف. يسأل عن صاحبها كم؟ 3 أيام. فالعبارة شوي هذه عبارة غير مستقيمة. واضح المطلب؟ العبارة غير مستقيمة. لا، نقول التعريف إذا تقصد التعريف سنة، نقول الرواية دلت على أنه لا يجب تعريف سنة.
قصد الثلاث أيام، إذا قصد التعريف 3 أيام
شو يصير؟ لا، يشترط إذا التعريف ما يقول ظاهر النص والفتوى. هاي النص والفتوى نص يعني ليس فيهم ظهور، فيهم أقوى من الظهور، واضحين الدلالة على أنه يجب التعريف، مو أنه لا يجب التعريف. هو يقول ظاهر النص والفتوى عدم وجوب التعريف، لا، ظاهر النص والفتوى وجوب التعريف لمدة 3 أيام. يسأل عن صاحبه، وكان تقصد سنة سنة أصلا نص النص ونص الفتوى عدم وجوب التعريف. نعم، يقول فيسأل صاحبها، فإن جاء يقول يحبسها عنده 3 أيام، وحال كونه يسأل عن صاحبها. واضح؟ نعم، رواية الشيء المصنف يقول هكذا، احتبسها 3 أيام فإن لم يجد صاحبها. هنا عبارة شيء الأول ما ثبت التعريف، قال إن لم يجد صاحبها، ما قال يجب أن يسأل عن صاحبها. الرواية أوضح من عبارة الشهيد الأول. الشهيد الأول ما بين لنا أنه يجب السؤال، قال فإن لم يجد صاحبها باعها. هل أنه يجب الفحص ويجب البحث أو لا يجب البحث؟ لا يتضح من عبارة الشهيد الأول هذا المطلب. إذا ما وجد صاحبها، هل أنه يجب أن يسعى لوجدان صاحبها أو لا؟ لا تدل عبارة الشهيد الأول على ذلك، لكن ظاهر الفتوى ظاهر النص ماذا؟ أنه يجب السؤال 3 أيام. على أي حال، قال وظاهر النص والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ عن حين الأخذ. يقول هاي كله في الشات، يقول وغير الشات إذا كان في العمران، وغير الشات إذا أخذ في العمران يجب مع أخذه تعريفه سنة. الشهيد الثاني يقول هذا الحكم الذي تقدم بالنسبة إلى الشات، أما بالنسبة إلى غير الشات في العمران كما صغار الإبل وما شاكل ذلك، صغار البقار، ماذا يفعل به؟ يقول الشهيد الثاني بأنه يتخير المكلف بين أمور 3. هكذا العبارة واضحة، قال وغير الشات يجب مع أخذه، يجب مع أخذه لأنه يجوز الأخذ. لو أخذ ماذا يفعل؟ وإلا الأخذ لا يجوز في العمران. واضح؟ يجوز مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال، أو يحفظه لمالكه من غير تعريفين، أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي. تفتوا للمطلب، هذه الأمور 3 وين ذكرناها؟ تذكرون؟ ذكرناها في وين؟ ذكرناها في الشاتف فلات، وبناء على التعميم كل ما لا يمتنع عن صغار السباع ماذا؟ في الفلات، مخير بين أمور 3، صحيح؟ وكان كلام في مسألة وجوب التعريف وعدم وجوب التعريف، ولهذا هنا سجل إشكال على المصنع على الشارح. نقول أنت تقول يجب تعريفها سنة كغيره من الأموال، وش قصدك تعرفها سنة؟ يعني بعد السنة؟ دائما خذها قاعدة في اللقطة، التعريف سنة مقدمة للتملك. إذا قلنا عرفها سنة، إنما نقول يجب عليك التعريف سنة مقدمة للتملك، وإلا لو لم تريد التملك لا يجب عليك التعريف. ولهذا إذا أردت أن تحفظها يجوز لك أن تحفظها ولا يجب التعريف أصلا. المصنف يقول أنت مخير بين أمور 3، بين تعريفه سنة فإن لم تجد مالك فماذا تصير إذن؟ تتملك، أو ماذا تفعل؟ أو أنه إذا لم ترد أن تتملك فلا تعرف، لكن تحفظها للمالك، أو لا، أو أنه يدفعها إلى الحاكم. هذا الحكم الذي ذكره الشهيد الثاني صار محل الإشكال من العلماء عليه. لماذا؟ لأنه هذه الأمور 3 المكلف مخير بينها إذا جاز الأخذ، وغير الشات في العمران يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها؟ لا يجوز أخذها. وإذا كان لا يجوز أخذها كيف يتملكها؟ كيف أنه يعرفها ويطبق الأحكام اللقطة يعرفها وبعد سنة ماذا؟ وبعد سنة يتملكها. هل يجوز تملك مال الغير؟ قل لا يجوز. فكيف تقول بأنه يجب تعرفها سنة كغيره من الأموال وبعد ذلك تتملك؟ أصلا وجود التعريف ما هو الدليل عليه؟ هذا ليس لا يجوز أخذه أصلا شرعا، وضع فكرة. بل أن الصحيح في هذه المسألة أن يقال بأنه يحرم الأخذ، وإذا أخذ يأتي مثل مسألة الشات، مسألة البعير وشبهه، ذكرون البعير وشبهه إذا كان صحيحا وكان في كلاء وما ترك، ولو أخذه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، ويجب عليه أن يحفظه حتى يصل إلى مالكه، ولو أنفق عليه لا يجوز له الرجوع على المالك. هنا أيضا بالضبط، هنا كما أنه هناك يحرم الأخذ ورتبنا هذه الأحكام في مسألة ماذا؟ في مسألة البعير وشبهه، هنا أيضا لما لم يجوز الأخذ في العمران فأنت تكون ضامن، والضامن لا يملك، لا يملك مال الغير ويعرف سنة. الذي نقول أنه تعرف سنة إذا كان الأخذ أخذا جائزا، واضح فكرة؟ فما ذكره الشهيد الثاني محل إشكال. خب واضح الفكرة إن شاء الله؟
يعني مشهور خلال ذلك.
نعم، لأنه غير الشات في العمران كمسألة البعير وشبهه في الفلات، فكما أن البعير وشبهه لا يجوز أخذها في الفلات ويترتب عليها أحكام الضمان، هنا أيضا غير الشات في العمران لا يجوز أخذها ويترتب عليها الضمان. نعم ورد النص في الشات في العمران، هي خصوصية فقط في الشات. هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بأحكام ماذا؟ بأحكام الضالة.
أنا لو جوزنا أخذه،
لا هي مع أخذه، يعني ما قلنا لو ما قلت لو جوزت أخذه، قلت بأنه وإن حرم أخذه ما يجوز أخذه، قطعا ما يجوز أخذه في العمران. في الشات في كلام، أما في غير الشات لا يجوز أخذه، ولهذا المصنف قال يجب مع أخذه، ما قال يجوز الأخذ وبعد ذلك إذا أخذته، لا لو أخذ شخص.
ليش ما فهمنا أنه يجب أنه تأثير أنه جوزنا؟
ما حد يقول بالجواز الأخذ أصلا، الشات في العمران بعضهم توهم من الرواية، ولا غير الشات لا يجوز الأخذ أصلا في العمران. حال تمام الكلام في أحكام الضالة. الآن يتكلم المصنف عن شروط الأخذ، بحثنا عن شروط اللقيط، أخذ اللقيط ذكروا كم شرط عندنا؟ كان كم شرط عندنا؟ أربعة، صحيح؟ ما هي الأربعة حيث ذكر؟ الملتقط لللقيط في شروط أربعة، كانت أحد يذكرها؟
الكمال، الحرية،
نعم، والإسلام. والإسلام بشيء إذا كان، هذه الأحكام كلها بالنسبة إلى ملتقط اللقيط. قلت لك وأنا كل باب لأحكام، هنا ما هي شروط آخذ ماذا؟ آخذ الضالة، هل له شروط؟ هل يشترط إسلامه؟ هل يشترط حريته؟ قال المصنف أصلا وليس عندنا ولا شرط، أهم شيء أن يأخذ، المهم أن يضع يده على الضالة. يقول ولا يشترط في الآخذ، في آخذ الضالة باسم الفاعل شيء من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط الأربعة ولا غيرها من الشروط، فضلا عن العدالة والبدوي والقروي، أصمعية هذا البحث. يقول إلا الأخذ، نعم
الأخذ هنا مقصود الأخذ للقزة تملك أو الحفظ أو
أنه
مجرد الأخذ؟
لا مجرد الأخذ، هذا الأخذ هو مصدر، نعم اللي هو وضع اليد، نعم إذا من يضع يده خلاص، يعني نقول يجوز لك، يشترط في يشترط لكي يقال عن الشخص أنه ماذا؟ التقط الضالة، أن يلتقط الضالة خلاص تترك كل أحكام. نعم مثل اللقطة بمعنى الأخص، إذا أنت تنظر إليها ما عليك شيء، شوف لقطة في الأرض كما سيأتينا ما عليك شيء، من تضع يدك عليها حتى لو كان بقصد أن تعطيها شخص آخر رفيقك، واحد يقول لك رفيق يقول لك رفيقك جيبها خلنا نشوفها من جوارها خلاص واضح. قال إلا الأخذ بالمصدر، يعني مش أخذ المصدر، يعني إلا أنه يأخذ يضع يده على ماذا؟ على الضالة، بمعنى أنه يجوز التقاطها في أي موضوع؟ في موضع الجواز قطعا. يقول لا تتوهم من عبارة أنه لا يشترط في الأخذ إلا الأخذ، يعني حتى في موارد الحرمة يجوز له ما دام أنه هذا التقاط خلاص، نقول لا، يعني في موارد جواز الالتقاط لو أردنا أن نبحث عن شروط الملتقط يكفي أن يكون الملتقط قد أخذ ماذا؟ قد أخذ الضالة. وضع العبارة، قال بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز، في موضع الجواز، أما في موضع الحرمة لا يجوز. ما هو موضع الحرمة؟ لو كان الحيوان ممتنع وكان في كلاء وكان في عشب لا يجوز. يقول يجوز التقاطها للصغير والكبير والحر والعاشف. للصغير والكبير ما يشترط البلوغ، الحر والعبد لا يشترط الحرية، المسلم والكافر لا يشترط الإسلام، كل ذلك للأصل على من شرطية، الشرطية تحتاج إلى دليل. قال فتقر بناء على ذلك، قال فتقر يد العبد، لو العبد وضع يده على ماذا؟ وضع يده على الضالة، تقر اليد، نقول يدك ماذا؟ قارة، يعني صحيحة. لكن هذه اليد يد من؟ يد العبد يد من؟ يد المالك كما قلنا. فهذا العبد آلة من آلات المالك، فيكون حينئذ الضالة حكمها مترتب على من؟ على المالك. لا، يعني الأحكام المترتبة على الضالة تتنجس في حق المالك، لا في حق ماذا؟ لا في حق العبد، فالمالك هو الذي يتملكها بعد ذلك.
واضح؟
لا ما يحتاج. نعم.
خب. يعني قبول او عدم قبول،
لا ما يشترط فيها مساله الضاله، لا يشترط. لان آلة من آلات المالك، يعني ما دام كانه يده هي التي نزلت ووضعت يدها على من؟ على الـ على الـ على الـ على الضاله. لكن هنا شوف العباره، قال فتقر يد العبد، جاي العباره فتقر يد العبد على الضاله، هني شرطين ذكرهم الشهيد. قال مع بلوغ العبد وعقل العبد. واضح؟ بعضهم قال لا وجه لهذا الشرط، لأنه قد تقدم أنه لا يشترط في الملتقط إلا الأخ، ولا يشترط لا البلوغ ولا العقل ولا الإسلام، فكيف تقول هنا مع بلوغه وعقله؟ واضح السؤال؟ فبعضهم قال لم نرى وجها لهذا الشرط، بل أن هذا يتناقض مع ما ذكره سابقا أنه لا يشترط في الملتقط البلوغ. خب، لكن يمكن توجيه كلام الشهيد الثاني، أنه نحن قلنا أن العبد إذا ماذا؟ إذا أخذ والتقط الضالة، هل يكون هو له أهلية التكسب أو ليس له التكسب؟ ليس له أهلية التكسب، بل يكون آلة لمن؟ لمولاه. متى يكون هذا آلة لمولاه؟ متى يقال بأنه لو وضع يد العبد وضع يده على الضالة يقال بأن المولى قد وضع يده على الضالة؟ التفت المطلب، نقول كأن المولى موجود، افرض أن المولى نائم، لو كان المولى نائم ووضع يده على الضالة هل له أثر؟ لا يترتب أحكام شرعية، لا بد من الالتفات. فإذا كان العبد غير بالغ أو غير عاقل فحينئذ لا يقال في حقه أن التقاط العبد التقاط للمولى من هالباب، لأنه لا يكون حينئذ آلة للمولى. لكي يقول الشهيد الثاني لكي يقال أن العبد آلة للمولى، آلة لمولى إذا كان بالغا عاقلا، أما إذا كان غير بالغ أو كان غير عاقل فحينئذ هذا كأنه كأن المولى نائم ووضع يده على ماذا؟ ووضع يده على الضالة. كما أنه لو كان نائما لا أثر لذلك، كذلك أيضا لو كانت آلته وهو العبد ماذا؟ غير بالغ وغير عاقل فلا أثر له. فهنا البلوغ والعقل ليس شرطا في الملتقط، لأنه في الحقيقة والواقع من هو الملتقط؟ المولى لو العبد في الواقع المولى، هذا فقط آلة. الشيء الثاني كي يكون هذا آلة لا بد من تحقق شرطين، البلوغ والعقل. هذا كما لعله يذكرون في باب الحيازة، لو حاز العبد من هو الذي يملك؟ مولاه. هل يشترط في حيازة العبد أن يكون عاقلا بالغا أو لا؟ بعضهم هناك ذكر لعله هناك اشترط البلوغ والعقل، مو لأنه يشترط في الحائز أن يكون بالغا عاقلا، لكي يكون آلة يشترط البلوغ والعقل، وإلا لو كان غير بالغ وغير عاقل لا يكون حينئذ آلة للمولى، لا ينسب حينئذ للمولى. فهذا مو شرط إلى الملتقط مع بلوغه وعقله، لأن الملتقط في الحقيقة والواقع هو المولى. متفتين المطلب؟ هذا شرط لتحقق آلية ماذا؟ آلية العبد للمولى. وتأمل العبد ما في إشكال في التقاطه، يجوز التقاطه كونه عبدان، لا العبودية ليست مانعة من الالتقاط،
لكن العبد مجرد آلة
الالتقاط. نعم، لا بد أن يكون الملتقط له أهلية الالتقاط. فالعبد له أهلية الالتقاط أو لا؟ نقول العبد له أهلية الالتقاط، بخلاف مسألة اللقيط، العبد ليس له أهلية. ولهذا العبد ملتفت، أنا ملتفت أقول لابد أن تكون له أهلية الالتقاط لكي يصح. هنا في باب اللقيط اشترطنا الحرية، صحيح؟ ولو جاء العبد ووضع يده على اللقيط له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر إلا أن يأذن المولى أو يجيز. هنا احتجنا إلى الإذن والإجازة أو ما احتجنا؟ ليش ما نحتاج؟ لأنه لا يشترط أهلية الملتقط من جهة الحرية في التقاطه، فيقار غايته أنه لا، العبد لا يملك شيء وكل ما يملكه لماذا؟ لمولاه. لا، الشهيد الثاني يرى بأنه التحقيق مطلب، يعني عام، أن العبد لكي يكون آلة للمولى يشترط في تحقق آليته أن يكون عاقلا بالغا، وإلا لو لم يكن عاقلا أو بالغا لا يكون آلة للمولى حتى لو كان مميز.
لا هذا التفكيك يعني غريب، أنه آلة للمولى فيكون
ملتحقا. لا لا، ما أقول آلة، إذا صار آلة متى يصير آلة؟
إذا بلغ وعبر.
نعم جيد.
فالآن هو لما كان بالغا وعاقلا والتقط، لا يقال أن العبد التقط، بل يقال أن المولى هو الذي
التقط.
هذه كونه يعني
داخل
كونه
هو آلة.
نعم. أن المولى هو الذي التقط. طب إذا كان يلزم منه أنه العبد أصلا ما يصير له التقط،
لا
حقيقة ما يصير له التقط.
سبب واسطة، وسبب واسطة نقول العبد واسطة،
لا يقال مثلا فيه ملتقط.
لا لا لا، يقال شوف الفعل يسند إلى المباشر ويسند إلى غير المباشر، فيقال في هذا الصورة أن العبد قد التقط، والتقاط العبد التقاط لسيده، فينسب الالتقاط إلى المولى تارتان ويسند الالتقاط إلى العبد تارتان. ولهذا يقولون، احنا دخلنا في بحث، لو الآن أنا كتبت، هل يقال يدي كتبت أو أنا كتبت؟ يصح كلاهما، يدي كتبت وأنا كتبت. هنا أيضا العبد آلة للمولى، فلو التقط العبد شخص، لو التقط العبد ضالة يقال أن العبد قد التقط، فيسند إليه الفعل حقيقة ويسند إلى المولى الفعل حقيقة، إذ الفعل كما تقرر في العقائد يسند إلى السبب ويسند إلى السبب اللي هو المباشر أو غير المباشر. واضح؟ ولهذا هذا يسمونه، هذا يسمى ماذا؟ الأمر بين الأمرين، أن الفعل ينسب حقيقة إلى أنا كتبت، والله أيضا ماذا؟ بإذنه كتبت أنا. على أي حال دخلنا فيها المطالب. خلاص المهم، خلنا الآن على أي حال، هذا الآن محل كلام. الآن أنا وجهت عبارة الشهير الثاني. خب، قال فتقر يد العبد وتقر يد الولي على لقطة غير الكامل. شوف العبارة غيرها، هنا قال تقر يد العبد، هنا قال تقر يد الولي على لقطة غير الكامل. يقول لو كان عندنا صغير قام هذا الصغير وقام وأخذ الضالة، هل يشترط في الضالة البلوغ أو لا يشترط؟ لا يشترط، صحيح؟ فحينئذ يقال لقطة غير الكامل، هذا يقال لقطة الصغير وهي ملك للصغير، غايته أنه لما كان صغيرا وهذا ملك من أملاكه. من هو الذي يقوم بشؤون الصبي؟ من هو الذي يقوم بشؤون الطفل والصغير؟ الولي. فوظيفة الولي هي الولاية فقط، وإلا يكون هذه اللقطة لمن؟ اللقطة لمن؟ لو أراد أن يتملكها بعد ذلك للصغير، لكن غايته أنه لما كان صغيرا. من مسألة ثانية أن الصغير في تصرفاته يحتاج إلى ولي، فالولي هو الذي يقوم بشؤونه، فاللقطة هي لقطة من؟ لقطة الصغير، لكن الذي يقوم بشؤونه هو من؟ هو الولي. واضح فكرة؟ قال فتقر يد الولي على لقطة غير الكامل من طفل ومجنون وسفيه، سواء كان سفيه سواء كان مجنون سواء كان طفل، حتى العقل لا يشترط. واضح؟ خب هناك هي توسيع، هناك مصنف ما قال، قال للصغير والكبير، ما قال للمجنون والعاقل. من هالعبارة فهمنا حتى أنه المجنون يصح، ماذا يصح منه؟ أهم شيء الأخذ، أهم شيء الالتقاط، حتى المجنون يصح منه الالتقاط. قال من طفل ومجنون وسفيه كما يجب عليه على الولي حفظ مال من؟ حفظ مال غير الكامل اللي هو السفيه، الطفل والمجنون والسفيه. هاي من باب وجوب حفظ مال من؟ مال الغير، مال الطفل، ولا المال ماله من؟ المال ماله مال الطيف. لماذا يجب على الولي حفظ ماله؟ هاي دخلنا في بحث الحج، بحث سيأتينا مرة عليكم أو سيأتينا، أنه لماذا يجب على الولي أن يحفظ مال من؟ مال غير الكامل، لأن غير الكامل لا يؤمن منه أن ماذا؟ أن يحفظ ماله، لأنه في معرض ماله، في معرض التلف، لو كان هذه العين أو هذا الضالة أو هذا الثمن أي شيء في يد المجنون أو في يد السفيه أو في يد من الطف يكون في معرض التلف. قال لأنه لا يؤمن على إتلافه، واضح؟ لا يؤمن على إتلافه، يكون في معرض التلف فيحتاج إلى ولاية. خب، فنقول يجب عليك أيها الولي أن تحفظ. إذا الولي فرط في الحفظ أهمل، على من الضمان؟ على الولي يضمن للطفل، لأنه واجب يجب عليه تكليفان حفظ مال الطفل، واضح؟ مثل الآن الأب يا أبناء يا أموال أبنائه صغار، يجب على الأب أن يحفظ ماذا؟ أموال صغاره، فلو فرط فيها يجب عليه هو الضمان للصغير. قال فإن أهمل الولي ضمن، ولو افتقر إلى تعريف. من الذي يتولى التعريف؟ التعريف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اشتراط في التعريف أن يكون بالغا عاقلا في التعريف، فلا بد الذي يقوم بالتعريف هو الولي، لأنه نقول يجب عليك التعريف. على من يوجه الخطاب؟ الصغير يقال له يجب؟ صغير كيف يقال له يجب؟ الأحكام الشرعية لا تتوجه إلى الصغار، فالأحكام الشرعية كلها منصرفة إلى الولي، الغنم للطفل والغرم على الولي، واضح؟ يقول ولو افتقر إلى تعريف تولاه الولي بعد ثم، يعني ثم بعد التعريف يفعل بعده مو أي شاء على كيفه، لا يفعل به الأولى. يقول أيها الولي بعدما تعرف، فحينئذ بعد التعريف ماذا يقول؟ ماذا يجب عليك؟ تتملك. هل يجوز لك أن تحفظه حتى يوصله إلى مالك؟ إذا مثلا في مورد التخير قلنا أنه تعرف بعد التعريف، أما تتصدق به أو ماذا؟ إم إذا كان لقطة بالمعنى الأخص، مثلا إما تتصدق به أو ماذا، هي مسألة عامة، أو بأنه ماذا تتملكه مع الضمان. يقول يجب عليك أن تفعل ما هو أولى وما هو في مصلحة الطفل. قد في بعض الأحيان المكلف مخير بين أمور ثلاثة، لكن لما كنت أنت ولي لابد أن تراعي مصلحة الطفل. شوية مصلحة يتصدق، مصلحة أنه يتملكها مع الضمان لأنه لن يخرج المالك، خليه يأكلها هنيئا مريئا، فأنت لابد أن تلتفت لمراعاة المصلحة. قال ثم يفعل بعده ما يشاء، لا ثم يفعل بعده الأولى للملتقط من تملك وغيره. شوف أيه الأولى، يتملك أو يتصدق أو أنه يوصل إلى الحاكم حسب بعض الموارد. قال والإنفاق، يعني عطفا على ماذا؟ لا، ولا يشترط في الآخذ إلا الأخذ والإنفاق، يعني يجب على الآخذ ماذا؟ الإنفاق. خب كما مر، ريحنا الشهيد الأول، الإنفاق كما مر وين مر؟ كما مر في النفقة على اللقيط. كيف مر؟ ما هو الذي مر؟ نقول إذا شخص أخذ ضالة ماذا يفعل؟ لا يصرف عليها مباشرة وبقنية الرجوع، نقول لابد أن ماذا يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، يقول للحاكم الشرعي عندي ضالة ماذا أفعل بها؟ خب فيقول له من بيت، يأذن له أن يأخذ من بيت المال أو يأمره ماذا بالإنفاق. وإذا لم يجر الحاكم الشرعي حينئذ ماذا؟ يستطيع أن ينفق عليها بنية الرجوع كما تقدم تفصيله. قال والإنفاق على الضالة كما مر، انتهينا. الشهيد الثاني يقول لا، أنا بذكرك بما مر. ما هو الذي مر؟ كما مر في الإنفاق على اللقيط. ما هو الذي مر من بيانية؟ من أنه مع عدم بيت المال والحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ ينفق ويرجع بعد ذلك مع نية الرجوع، على أصح القولين. ليه أصح القولين؟ في قبال قول آخر سيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه أصلا ينفق ولا يجوز له أن يرجع، حتى لو نوى الرجوع، قال نويت الرجوع ما في، تنفق مجانا في الضالة كما سيأتي. قال ينفق ويرجع مع نيته، مع نية الرجوع. ليش قال مع نية الرجوع؟ وإلا مع عدم نية الرجوع يكون ماذا؟ الإنفاق مجاني. على أصح القولين، أي قول المقابل قيلة، سيأتي قيلة لوجوب حفظها. ليش يجب الإنفاق؟ هي قام يذكرنا بالدليل، هي تقدم الدليل فأنا ما أشرحها مرة ثانية، تعبت من شرحها. قال لوجوب حفظها، ولا يتم الحفظ إلا بالإنفاق، فمقدمة الواجب واجب. هاي الدليل الأول. الدليل الثاني والإيجاب، يعني إيجاب الحفظ إذن من الشارع في الإنفاق، فيستحق المنفق مقدار النفقة مع نية الرجوع. واضح الفكرة؟ فيستحق الآخذ النفقة مع نية الرجوع. ليش جيت على أصح القولين؟ قال وقيل لا يرجع هنا، في اللقيط يرجع، هنا لا يرجع. عجيب، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف اللقيط يرجع وهنا لا يرجع؟ يقول اللقيط لا يملك، ليس مملوك، صحيح؟ اللقيط مملوك، اللقيط الإنسان الحر غير مملوك. خب الضالة مملوكة أو غير مملوكة؟ مملوكة. نسألك أيها الشخص الذي أخذت الضالة، أنت نفقت عليها أو لم تنفق عليها؟ نفقت عليها، صحيح؟ نفقت على ملك الغير أو على ملكك؟ على ملك الغير. هل أذن لك الغير في النفقة؟ الغير أذن لك؟ هل عندك إذن مالكي؟ هل قال لك الغير أذنت لك في النفقة؟ لم يأذن لك الغير. ومن أنفق على مال الغير بغير إذن الغير فلا يستحق الرجوع على الغير. واضحة؟ من أنفق على مال الغير بغير إذن الغير فلا يصح له أن يرجع إلى الغير. فحينئذ هناك قول في المسألة بأنه في بخلاف اللقيط، فإن اللقيط ما نقول مملوك، ومن أنفق على ملك الغير ماكو ملك أصلا، لقيط، اللقيط حر والحر لا يملك. ولهذا قيل هنا قول في المسألة بأنه لا يجوز الرجوع. يقول الشيخ الثاني قد تبين ضعف هذا القول، لأنه النفقة على الغير بإذن مالك الملوك وهو الشارع، لأن الشارع هو مالك الملوك، صحيح؟ فالنفقة على الغير بإذن الشارع، هناك إذن الشرعي، فيجوز حينئذ الرجوع على المالك، لأن الشارع وهو مالك الملك قد أذن لي. أنت ماذا تملك في قبالي ملك الشارع؟ واضح؟ يقول وقيل لا يرجع هنا، وضح لها هنا يعني في باب الضالة، لأنه أنفق على مال الغير بغير إذن الغير فيكون متبرع. وقد ظهر ضعفه، ما هو ضعفه؟ أنه قد أنفق بإذن الشارع، والشارع مالك الملاك، مالك الحقيقي، أنت مالك اعتباري، أنت مالك اعتباري، ملكك على أموالك ملكا اعتباريا بتمليك الله، وإلا الملك لله. واضح؟ ولا يشترط الإشهاد على الأقوى للأصل. هل يشترط أنه يشهد أو لا يشترط الإشهاد؟ إشهاد على ماذا؟ على الإنفاق. بحثنا في الإنفاق، هل يشترط الإشهاد؟ أنا مثلا أسألت الإشهاد على الإنفاق، هناك هنا نفسي، هل يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط، الأصل هو عدم الإش الاشتراط. نعم يأتي البحث هناك نفس الفكرة، أنه مصنف ما عاد ما هي فائدة الإشهاد، أنه يستطيع أن بعد ذلك بينه وما يحتاج إلى يمين. نفس المطالب في باب اللقيط، راجع في مسألة الإشهاد، في مسألة اللقيط نفسها هنا. يقول ولو انتفع الآخذ بالظهر، هي آخر مسألة نأخذها وننتهي. يقول أنتم قلتم بأن الآخذ إذا نفاق بنية الرجوع يرجع، صحيح؟ رحمك الله. افرض بأنه صرف 1000 دينار على هذه الضالة، كم دينار صرف؟ 1000 دينار مهر زوجة، صرف 1000 دينار على هذه ماذا؟ على هذه الضالة. خب يقول لكن تارة نفترض بأن نفس الآخذ ينتفع بهذا الحيوان، يركب الظهر، ماذا يأخذ الحليب، يستعمله في المزرعة إذا كان مثلا بقر وما شكل ذلك، فهل حينئذ هذه الانتفاعات في ملك غير مجانية وغير مجانية؟ يقول غير مجانية، لابد يحصل اقتصاص، يقول تهاتر قهري، مقاصة. كيف مقاصة؟ نقول أنت نفقت كم؟ نفقت 1000 دينار، كم استفدت من الحيوان؟ بمقدار 500، صارت مقاصة قهرية، تهاتر قهري، كم يجب عليك حينئذ أن تطالب المالك؟ 500. مو تقول لي أنا أطالك ب1000 وأعطيك 500، لا، هي يسمونها اقتصاص قهري، يصير تهاتر، سمى تهاتر قهري. واضح؟ مو تقول لي أنا نفقت عندك 1000 وأعطيك 500، لا، يجب عليك أن تطالبه ب500 مباشرة، تسمونها مقاصة. قال ولو انتفع الآخذ بالضه والدر، الدر يعني ماذا؟ اللبن، الدر اللبن والخدمة، قاصة، انتهت، صارت مقاصة. ما معنى قاصة؟ قاص المنفق المالك، قاص المالك، يعني قاص المنفق المالك بالنفقة. وبينت وراجع ذو فضل بفضله، تارة من ذو الفضل يكون، تارة يكون النفقة أزيد من الانتفاع، تارة تكون الانتفاع أزيد من النفقة. إذا كان انتفاع أزيد من النفقة يجب عليك أن ترفع، مو أن تأخذ، عرفي يعني. وقيل يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا. خب ما معنى هذا القول؟ أنتم قلتم تحصص مقاصلة، صحيح؟ نحسب كم النفقة، نحسب كم الخدمة، نطرح، ويرجع كل ذو فضل إلى فضله. قول آخر يقول لا، يقول أصلا ما عندي اختصاص، بل أن الدليل دل على أنه نحن نفهم من الأدلة بأنه النفقة بإزاء الخدمة، لا يلحق قيمة النفقة وقيمة الخدمة ونطرح ونأخذ كل ذو فضل يرجع إلى فضله، لا، أصلا في أي مورد النفقة التي تنفقها بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة، يعني نفس المنفعة مقابلها النفقة، مو مالية النفقة تقابلها مالية المنفعة فتلحظ المالية وتطرح. واضح الفكرة؟ القرآن الثاني يقول لا، أنه يجب عليك أن تنفق النفقة بإزاء الانتفاع، مو تلحظ مالية النفقة كم ومالية المنفعة كم وتطرح، فلا هناك رجوع لأحد على أحد. وقيل يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقة، سواء ذات النفقة أو قلت أو ساوت، ما في هنا ماذا؟ ما في هنا يرجع ذو الفضل بفضله. واضح الفكرة؟ هنا قولين في المسألة. يقول وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق. خب هذا يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله.